وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح صيامي إذا استيقظت من نومي بعد الفجر وأنا على جنابة؟ نعم هذا صح. وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من أصبح جنبا فلا صيام له قد ثبت رجوعه عنه، ثبت رجوع أبي هريرة عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأيضا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو متفق عليه بنفس المعنى. قال هما أعلم مني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يكتب على ذلك بأن الصيام صحيح. هل تجوز الصلاة في مسجد الحسين رضي الله تعالى عنه؟ لا تجوز الصلاة في المساجد التي تشتمل على المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام وبين أنه من موجبات اللعن. ولما خالف الناس هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وقعوا في الشرك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما مرض مرض موته عليه الصلاة والسلام، طفق يطرح على وجهه قميصة قماشة مربعة ذات ألوان، فإذا اغتم بها كشفها. وقال وهو كذلك في هذه الحالة يعالج سكرات الموت عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني يلعنهم ويحذر أن نصنع مثل صنيعهم، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يقبض بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما وكانتا هاجرتا إلى الحبشة في مبدأ الأمر ثم هاجرتا إلى المدينة، فلما قدمتا المدينة وصفتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بالحبشة يقال لها مارية، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تدل على أن من فعل ذلك كان مستحقا للعن. والأمة حين أهملت هذا الأمر وقع الشرك فيها، فترى الناس يسألون الحسين رضي الله عنه والسيدة زينب رضي الله تعالى عنها والمقبورين جميعا أشياء لا ينبغي أن تطلب إلا من الله عز وجل. لما رجل يقول يا سيد بدوي الجاموسة بتاعتي لو جابت عيد ليك نص، والسيد البدوي في ايده ان الجاموسة تجيب عجل او تجيب متاية، واحد يقول يا سيدة اشفي لي ابني، السيدة زينب بعد ان ماتت تشفي الاحياء، سبحان الله. اين قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، واحدا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الإضافة من صيغ العموم تعم. فلا تدعو مع الله أحدا أي أحد كان، حتى ولو كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأين هم أو أين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وحديثه عند الترمذي وغيره وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. روى الإمام الترمذي بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم إيه ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذه التركيبة تجدها في مواضع في كتاب الله عز وجل. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أنا بس اختصرت علشان أجيب لك الترتيبة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذه المساجد لا يجوز إطلاقا للمسلم أن يصلي فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام من كسر سواد قوم فهو منهم. فأنت إذا ذهبت إلى هناك المال يظن أن كل هؤلاء إنما أتوا من أجل الاستغاثة بالإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وهذا باطل. ثالثا أين أنت من قوله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ولو قعدتم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولذلك قال أهل العلم المؤمن لا يجتمع والمعصية في مكان واحد، طبعا مش من الأماكن العامة، الأماكن العامة لا سيطرة لنا عليها، إما أن يزيلها وإما أن يزول عنها، إما أن يزيلها وإما أن يزول عنها. ورحم الله عمر بن عبد العزيز أتي بأقوام ضبطوا متلبسين وهم يشربون الخمر وفيهم رجل فقال إني صائم، فأنا صائم أنا كنت قاعد معاهم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه ابدأوا به دعوا الواحد. ثم تلا قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. امرأة ألقت حملها بعد شهر ونصف، ألقت حملها يعني سقط بعد شهر ونصف، ما حكم الدم الذي ينزل منها؟ اعلم ان الدم الخارج من رحم المرأة على ثلاثة انحاء، دم يخرج على جهة الصحة هو دم الحيض، ودم يخرج على جهة المرض وهو دم الاستحاضة، والدم الذي يكون مع الولد وهو دم النفاس. وهو دم النفاس، يبقى تعريف دم النفاس ايه؟ الدم الذي يكون مع الولد. ومن ثم فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المرأة إذا ألقت شيئا وهو نطفة أو وهو علقة أو لم يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يصاحب هذا الصف ليس دم نفاس، ليس دم نفاس، تظل على ما هي عليه تصلي وتصوم وما إلى ذلك، ويجوز لزوجها أن يطأها، يجوز له أن يطأها، فليس هذا من دم النفاس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون إذنه في صدقة صغيرة أو أعطي شيئا لأهلي صغيرا دون إذنه؟ وهل يجوز لي أن أعطي صديقاتي شريطا أو كتابا على سبيل الاستعارة دون إذنه؟ الحديث الثابت عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما تصدقت من صدقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره، يؤدى إليه شطره. خلينا مع الحديث واحدة واحدة. لا يحل للمرأة، لأن هذا الحديث متعلق بالنساء والدرس منظم أصلا للإجابة على الأسئلة الخاصة بالنساء، لا يحل للمرأة أن تصوم يعني صوم التطوع، وإلا فصوم رمضان واجب عليها بالإجماع. وفي مصنف عبد الرزاق عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم المرأة غير رمضان إلا بإذن زوجها. طبعا يدخل برضو في رمضان الصيام الواجب إذا تضيق وقته، صيام الكفارات القضاء النذر، كل دي صيامات ايه؟ هذا صيام واجب، إن ضاق وقته وجب عليه أن تصومه ولو بغير إذن زوجها. لكن إذا كان الوقت موسعا، فعائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تترك قضاء الأيام التي تفطرها من رمضان حتى تقضيها في شعبان الذي يليه لمكان النبي صلى الله عليه وسلم أو للشغل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثها في الصحيحين. ماشي قنط؟ يبقى إذن ونفس المعنى ورد أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني عن ابن عباس أنها لا تصوم صياما صيام تطوع، فصرح عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس بأن المنهي عنه صيام التطوع. يبقى لا يحل هذا الحديث، احتج به جمهور العلماء على أن المرأة يحرم عليها أن تصوم صيام نفل أو صيام فرض لم يتضيق وقته، لكن خلينا في صيام الايه؟ في صيام النفل، لأنها إن شرعت في صيام الواجب لا يحل لها أن تبطله لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فخلينا في صيام الايه؟ النفل. فلا يحل لها، يحرم عليها أن تصوم صيام نفل وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، أما إن كان زوجها غائبا مسافرا محبوسا معتقلا نسأل الله السلامة والعافية، أو كان حاضرا لكنه مريض قعيد الفراش، جاز لها في هذه الحالة أن تصوم إيه؟ بغير إذن. طيب، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وهذا يشمل كل أحد. واستفتى الإمام مالك رحمه الله الأب ومن كان في منزلته، قال لأن هذا الحديث تتعارض معه أحاديث بر الوالدين، فبينهم عموم وخصوص وجهي، يعني هذا أعم من هذه الأحاديث التي فيها الأمر بصوت الأحم من جهة وأخص منها من جهة أخرى وهي كذلك. لكن أجاب الجمهور الذين أدخلوا الوالد والد الزوجة في ذلك أيضا، ولم يجيز لها أن تدخله إلا إن آذن زوجها. طبعا هي لا تحتاج إلى استئذان الزوج أصلا لأن العرف يسمح بهذا، لكن إن صرح زوجها بالمنع وقال لها لا تأذني لأبيك أن يدخل، فلا يحل لها أن تأذن له كما هو مذهب جمهور العلماء، وقد أجابوا عن كلام الإمام مالك رحمه الله بأن المرأة تصل أباها تصل أخاها بما تملكه، وأما بيت زوجها فقد جعل الشرع الإذن إليه، الإذن إلى الزوج، كما أنها لا يجوز لها أن تنفق من مال زوجها على أهلها إلا بإذنه. واضح يا أخوانا؟ تعالوا بقى للقدر الثالث اللي هو إيه؟ وما تصدقت من صدقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. يعني إيه فإنه يؤدى إليه شطره؟ تدفع لنص المال اللي هي تصدقت به؟ هكذا قال الخطابي رحمه الله، وهو شذوذ كما قال الحافظ في الفتح، قول شاذ، والذي عليه عامة أهل العلم أن هذا الحديث موضح في رواية أخرى أوردها الإمام البخاري في النفقات، هذه الرواية موجودة في كتاب النكاح، الرواية الأخرى التي أوردها في النفقات، وما تصدقت من كسبه عن غير إذنه فله نصف أجره، فللزوج نصف الإيه؟ الأجر. يبقى دي أول حاجة تشرح الحديث، ولو أردنا حديث أبي هريرة هو حديث واحد لاتحاد المخرج كما قال الحافظ خلافة الخطابي الذي جعلهما حديثين مستقلين، لكن هو حديث واحد فقط. واخدين بالكم يا إخوانا؟ فمعنى فإنه يؤدى إليه شطره يعني فله نصف أجره. قال النووي رحمه الله: وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، أي عن غير أمره الصريح في هذا المال المعين المقدر، وإلا فإن المرأة لها أن تنفق من مال زوجها إن كان قد أذن لها إذنا عاما، إما بالتصريح أن يصرح بذلك، وإما بالسكوت مع جريان العرف بين الناس بأن هذا القدر يتسامح بمثله، لأن هذا القدر يتسامح بمثله، واخدين بالكم؟ ولذلك كان هذا في الأمور الصغيرة البسيطة التي تعرف الناس على أنها يؤذن فيها، بل ويقبح من الرجل من الزوج أن لا يأذن فيها. لكن قمت في حديث ثاني، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، فلذلك قال النووي: إنما يؤذن لها في التصرف في الأموال الإذن العام الذي يكون بالتصريح أو بالعنف، إذا كان قدر المال الذي ستتصرف فيه يسيرا يسمح به العرف، لكن أن تفسد في ماله غير مفسدة. بعض أهل العلم قال لك: الله، طب وليه النبي عليه السلام خص الطعام هنا بالذات؟ قال: لأن الطعام طعام البيت إن تصدقت المرأة منه فإنها تتصدق بالقدر اليسير فيوازيه من المال ما كان في مثل قيمته. وقال بعضهم: أبدا، لأن نفس الزوج تتسامح بإنفاق شيء من الطعام، لكن الكثير من الأزواج في الكثير من الأحوال لا يأذنون أبدا بالتصرف في المال السائل في النقود مثلا. وبعضهم قال: أبدا، إنما جعل الأجل بينهما، لأن الرجل المرأة إذا أنفقت من نفقتها، الرجل ده مصروف تصدقت منه، ادها مال وقال لها: ده تنفقي على نفسك، تصدقت منه، أعطاها طعاما قال لها: أنت طعام مثل إيه؟ أنت بتاكل بيت أبوك إيه؟ لحمة وخضار وحاجات زي كده وكافيار، خدي. فراحت أكلت جبنة قديمة وتصدقت بهذا المال على فقراء المسلمين. في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه مرض، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فجاءني يعودني صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، قد نزل بي ما ترى، وإنه لا يرثني إلا ابنة لي، بنت واحدة بس اللي هتورثني. الراجل في زماننا الحاضر لما تبقى عنده بنت واحدة بس بيعمل ايه؟ بيروح ختم لها كل حاجة عشان اخوه، كأن اخوه ده عدو، عشان اخوه ما ياخدش حاجة يروح ختم لها كل حاجة. انه لا يرثني الا ابنة لي، وقد نزل بي ما ترى، افأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالنصف؟ قال: لا. وفي لفظ: أفأوصي؟ قال: فالثلث. فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. إنك يا سعد أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف سعدا وأمض له هجرته، رضي الله تعالى عنه. هذا الجزء الأخير هو محل الشاهد من الحديث: وإنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. هو لو أنفق على امرأته فالتكفل إليه أصلا، وهو الذي أنفق هذه النفقة، فإن تصدقت من هذه النفقة كان له الأجر. فعلى كل حال لنعلم أن المرأة مأذون لها أن تتصدق باليسير من مال زوجها وله نصف الأجر، إلا أن يمنعها من ذلك، إلا أن يمنعها من ذلك. هل من حق زوجي أن يفطرني من صيام نفل بعد أن استأذنته أي أن يطلب مني أن أفطر في خلال اليوم؟ لا، إنما السلام قال إلا بإذنه، فإن أذن لها الزوج جاز لها أن تمتنع عن الإفطار بعد أن تلعب في الصيام، ليس له أن يأمرها بالفطر، لأن مسألة تلاعب. الشرع جعل الأمر إليك ابتداء، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، استأذنته فأذن خلاص، ليس له أن يعود في هذا الإذن بعد أن شرعت في الصيام. هذا شق عليها جدا. ذكرت حفظك الله بارك الله فيك أنه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد والجلوس فيه، لكن ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق والفيض في العيدين يشهدن الخير ودعة المسلمين ويعتزل الفيض المصلى، فكيف تعتزل الحائض المصلى ولا تعتزل المسجد؟ نرجو بيان ذلك. شنو بينته بإيه؟ بأنه في رواية عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام وليجلسن في آخرة الصفوف، أو قال في مؤخرة الصفوف، فتكون العلة من ذلك ألا يقطعن الصفوف إذا قمن مع الإمام إلى الصلاة. ما حكم الرطوبات والسوائل التي تخرج من فرج المرأة؟ هي طاهرة، وما أثرها على الوضوء؟ ليست ناقضة للوضوء، أنا تكلمت عن هذا الأمر أيضا مش كده؟ وما حكمها إذا نزلت وأنا صائمة؟ هل تؤثر على الصيام؟ كلا، لا تؤثر على الصيام. ثلاثة، نزل علي دم في الثالثة فجرا قبل الأذان، أذان الفجر، وولدت عن طريق القيصرية في التاسعة صباحا، فهل علي صلاة الفجر بعد أن طهرت من النفاس؟ حيث أني لا أعلم إن كان هذا الدم الذي نزل دم نزيف أم دم نفاس. الظاهر أنه دم نفاس لأنه نزل في الفترة التي يكون فيها النفاس، فلا قضاء عليك لهذه الصلاة حينئذ. استمر نزول الدم بعد 40 ولا أعلم إن كان الحيض اتصل بالنفاس أم لا، فهل أصلي بعد 40 أم أنتظر؟ لا، صلي بعد 40، صلي بعد 40، ولا يمكن أن يتصل الحيض بالنفاس، الحيض قد يتصل بالاستحاضة، وقد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإذا كان المفروض أن أصلي بعد 40 ولم أصلي بجهل بالحكم، فهل أعيد صلاتي الآن أم لا مع عدم علمي هل كان دم حيض أم لا؟ إن تلبس عليك الأمر وانقضت هذه الأيام بغير صلاة فلا يجب عليك أن تعيدي هذه الصلوات في أصح قولي أهل العلم، لأن حمة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام، فأمرها عليه الصلاة والسلام كيف تفعل ولم يأمرها بالقضاء. استخدمت وسيلة لتنظيم النسل حتى أتمكن من إرضاع ابنتي وحتى أسترد صحتي بعد العملية القيصرية، وهذه الوسيلة المسمى باللولة سببت لي اضطرابات في الدورة، فمرة تزيد ومرة تنقص، فما الحكم في زيادة أيام الدورة أو نقصانها؟ أما النقصان فإذا انقطع الدم وكان الجثث أو القصة البيضاء عليك في هذه الحالة أن تغتسلي وتصلي، وأما الزيادة فلا تلتفتي إلى الزيادة، لا تلتفتي إلى الزيادة، ابني على عادتك المتكررة، لأنني بالرجوع إلى أهل الطب لا سيما أطباء النساء بيّنوا لي أن المولى لا يزيد مدة الإيه؟ مدة الحيض، ولكن قد يحدث نزيفا لأنه يشبك في جدار الرحم، المولى بيشبك في جدار الرحم، فقد يسبب نزيفا أحيانا أو نزول كثير أو قليل من الدم. فابني على أيام عادتك المتكررة كما ذكرت سابقا في الحديث الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي قبيش قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وفي لفظ عند البخاري انكسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، زاد البخاري والترمذي أيضا وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وتوضئي لكل صلاة مفروضة حتى يجيء ذلك الوقت. لو نسيت المرأة أيام أقرائها أو كانت مبتدئة لسه فتاة لم تبلغ بعد ونزل عليها الدم، ماذا تفعل؟ قال بعض أهل العلم تجلس أقصى مدة بالحيض، وقد اختلفوا في أقصى مدة للحيض، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها 10 أيام، وذهب أحمد ومالك والشافعي إلى أنها 15 يوما، وذهب إسحاق بن راهوي إلى أنها 17 يوما، وهذا أقصى ما قيل في مدة الحيض. وقال بعض أهل العلم بل تبني على عادة غالب النساء في بلدها على حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة، تبني على غالب عادة النساء أهل البلد، فإن كان غالب النسوة أو مثلا كانت أختها وابنة عمها وما إلى ذلك تحضن 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام وما إلى ذلك، تجلس هذه المدة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. حمد بنت جحش قال إن هذه ركض من ركضات الشيطان، فتحيضي، يعني يعتبر نفسك حائضا، حيضي نفسك، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد استنقيت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها فصومي. فشوف هو مرة في 6 أيام أو 7 أيام، قال أهل العلم وليس ذلك من باب التشافي، يعني بيجيبها 6 على مزاج 7 على مزاج، لا، ولكن المراد بذلك أن تجلس المدة التي تغلب على نساء بلدها، لأن المعلوم أن مدة الحيض تختلف باختلاف الأبواء مثلا وباختلاف العائلات. شوف حمدة بنت جحش وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما، ومن الثالثة أم حبيبة بنت جحش كده رضي الله تعالى عنهن كنا مستحاضات، قال جحش كنا مستحاضات رضي الله تعالى عنهن. كذلك في أيام في مناطق البرد زي بلد الإسكيمو بتلاقي مدة الحيض قصيرة، هذا بسيطة، لكن في بلد الحارة زي المطار السوريه بتلاقي مدة الحيض طويلة وهكذا. هل يجوز أن أعمل عملا في مصلحة حكومية أو غيرها وفيها رجال؟ يعني إذا السائلة امرأة. فأنا مدرسة في مدرسة بنات وفيها بعض الرجال، فهل هذا حرام ومن الاختلاط، أم أن المهم هو أن أكون مؤدبة ولا أخضع بالقول لأحد فيهم، خاصة وأن زوجي يأمرني بالجلوس ويقول هذا اختلاط محرم وهو غير راض، فماذا أفعل وأنا أتعلم منذ 20 سنة، فهل أجلس وأتنازل من أجل أن زوجي أمرني؟ نعم، يعني هذا القدر الأخير من السؤال يقضي على القدر الأول منه، فلا يحل للمرأة إلا على مذهب المرتد الكافر نوال السعداوي، لا يحل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يحل لها أن تسافر بغير إذنه. وأما هذا الرجل الذي ينسب إلى العلم وإلى المشيخة وما إلى ذلك ويقول لا حرج في أن تسافر المرأة بغير إذن زوجها، فهذا الرجل نحن اتفقنا أن لا نأخذ على كلامه، كأن ربعا في عقله ضرب، لا يرى شيئا محرما مطلقا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا لا يلتفت إليه. لكن يا أخوانا دعكم من الموجة التي تتحدث عن تحرير المرأة وعن المساواة بينها وبين الرجل، لا يمكن أن تتساوى المرأة مع الرجل لا حسا ولا شرعا، لا حسا ولا شرعا، وليست المرأة بل نهيت المرأة أيضا عن أن تتمنى هذا، يعني نهي الرجل عن أن يتمنى أن يكون امرأة، ونهت المرأة عن تمني أن تكون رجلا. وقد روى الطبري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أيغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف ما لهم من الميراث؟ فنزل قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. فعلى كل حال المرأة مخالفة للرجل ولا يمكن أن تتساوى معه لا حسا ولا شرعا، شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولا تغتر بكلام صاحب كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث حيث قال ويرى المحدثون أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذه سوءة فكرية وخلقية أباها الفقهاء المحققون. أقول هذا من التلبيس، نسأل الله أن يعفو عنه وأن لا يؤاخذه بهذا الكلام الذي سود به هذه الصفحات. هذه مسألة مجمع عليها بعد تقصي وتحري في كتب الفقه، وجدت أن هذه المسألة مجمع عليها. وميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل أيضا، والمرأة لا تجب عليها الجمع بينما تجب على الرجل، لا يجب عليها الغزو بينما يجب على الرجل. هذه أحكام شرعية، إلا إن كانت نوال السعداوي قبحها الله تريد أن تضع نفسها في مرتبة أعلى من الملك الإله الحق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فأنت بايني زوجك واقنعيه، لكن عمل المرأة في أصله ليس محرما. طب هو خروج المرأة للسوق محرم؟ ليس محرما. رجل يغار على المرأة ونهاها أن تخرج من البيت إلى السوق، تعترض على هذا؟ إطلاقا. وصف الله عز وجل الصالحات فذكر أن أول صفاتهن أنهن قانتات، أي طائعات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وثبت عند ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يعني تصل إلى مرتبة الصديقين، من الصديق سيرعى من جميع الأبواب، وهذه أيضا يقال لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وروى ابن ماجة بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا القدر ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم برب: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكن أنا اخترت حديث ابن أبي أوفى، اختاره دائما للزيادة الأخرى التي وردت فيه وإسنادها حسن: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: الخمار الذي يشبك بالدبوس يصف الجسم، هل يجوز؟ يا شيخ حرام عليك، ليس كل خمار يشبك بالدبوس يكون واصفا للجسم. يعني هو الدبوس هو اللي بيتسبب في وصف الجسم ولا الخمار وحجم الخمار؟ طب ما في امرأة بتلبس خمارا لا يشبك بالدبوس واسمه خمار الشبع، وتلاقي الست ماشية تضرب ومنتخبة، الخمار عمال يضرب بزغل لميح وملتصق ببدنها ايضا. دي اشياء عجيبة ما كنا نراها في الماضي، ما كنا نرى هذه الاشياء في الماضي، لكن النساء تركنا المضمون. المضمون ايه؟ لتسأل المرأة نفسها حين تلبس للخروج: لماذا تلبسين هذه الثياب؟ لماذا تجعلين بهذه الكيفية؟ ستقول لنفسها، هي تسأل نفسها. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه ايه؟ بصيرة ولو ألقى معاذيره. فأنت على نفسك بصيرة، لماذا تفعل هذا؟ لأنها تريد أن تبدو أنيقة، وهذا ضد مراد الشرع تماما، ضد مراد الشرع. لكن هي اهتمت بأنها تقول الخمار مهتمة بشكل خمار من تحت، هل هو مثلث ولا في صورة قمح؟ قلنا الدليل على أن الخمار له شكل معين، الخمار جاء من التخمير، إذا خمرت، إذا لبست المرأة شيئا صفيقا لا يشف فوق رأسها، غطت شعرها ورقبتها وضربت به على كتفيها وصدرها، خلاص هذا الخمار. إن كان من تحت عامل زي القمح أو عامل زي المثلث، هذا لا تأثير له في الحل أو الحرم، ولا يخرجه عن كونه خمارا. ممكن يبقى الخمار واسع جدا وتنزله من هنا. طب احنا بنلبس الرداء اللي هو البشكير بتاع الحج والعمرة، وبيبقى واسع جدا وبيجيب طرف يعمله كده، ويبقى واسع خالص مش باين حاجة. مسألة التضييق والتوسيع ليس مرده إلى الدبوس، لكن إلى مزاحة القماش المستخدم أو إلى هوى المرأة بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا يا حبيبي ده خمار. قل لي ايه وصفك للخمار؟
الحمار بيتكلم عنه اهل العلم ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، قالوا كانت المراه تلبس الحمار وتلقي بطرفيه وراء ظهرها فيبدو عنقها ونحوها وتبدو اذناها. فلما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اخذت الطرف الايسر فالقته على عاتقها الايمن، والطرف الايمن فالقته على عاتقها الايسر. يعني مش لازم يكون مقفول بخياط، مش لازم تخاطر يبقى مقفول.
نعم، سبق ان بينت ان الافرازات التي تخرج من المراه الطاهره كما نص عليه ابن قدامة في المغني وكذلك ابو محمد بن حزم رحمه الله، وما حكم الصلاة في وجود هذه الافرازات بشكل مستمر؟ لا شيء، الصلاة صحيحة لان هذه الافرازات في اصح القولين وهو قول ابن حزم رحمه الله ليست ناقضة للوضوء. فان قيل انها خارج من احد السبيلين فالجواب ان لا، بل تخرج عند المرأة من سبيل ثالث وهو فتحة الجماع. ليست هذه الافرازات تخرج من فتحة الايه البول. وما حكم امامة النساء في وجودها صحيحة؟ هل يجوز ان اصلي اماما بالنساء اذا كنا ليسوا في مثل حالتي؟ نعم يجوز لك ان تفعلي هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو توضيح حكم الادوية التي تأخذها المرأة لتوقف الدورة الشهرية وذلك حتى الف يدخل بها الزوج مع العلم بعدم وجود الفرصة لتأخير الدخول حتى تنقطع الدورة، ب حتى تطوف بالبيت الحرام، ج حتى تصلي وتصوم. الحكم ان هذه المواد التي تتعاطاها المرأة لتأخير او لتأجيل دورة الحيض مباحة لا شيء فيها الا ان تكون مضرة، فان لم تكن مضرة فهي مباحة كما نص عليه اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، المجموع للنووي، المغني لابن قدامة، فتاوى اللجنة الدائمة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اخ طلق زوجته قبل الدخول بها وذهب الى المأذون بالبلدة فردها اليه بدون شهود ولا ولي وعاش معها وانجب طفلا ثم طلقها طلقتين صريحتين. نريد الجواب. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الرد الذي كان عند المأذون باطل، لأن المرأة إن طلقها زوجها قبل أن يدخل بها بانت منه في الحال بينونة صغرى وصارت امرأة أجنبية، فتحتاج في نكاحها مرة أخرى إلى موافقتها وإلى شاهدين وإلى ولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فبناء على ذلك هذه المرأة موطوءة بشبهة، فالطفل الذي أنجبته من هذا الرجل في نكاح باطل يرث وينسب إليه، يلحق به في النسب ويرث. أما الطلقتان الواقعتان بعد ذلك فلا محل لهما، هما باطلتان. فعليه في هذه الحالة أن يجدد عقد النكاح بالشروط، أن يمتنع عنها الآن لأنها امرأة أجنبية عنه حتى يتزوجها الزواج الشرعي، وشروطه واركانه معروفه. اما الاركان فالركنان هما الايجاب والقبول، واما الشروط فالولي وشاهد عدل والمهر. سائلة تقول ماذا افعل في زوجي يريد مجامعتي في دبري، وعندما ارفض ذلك يقول لي لم اجامعك في دبري، وعند الجماع يفعل ذلك وقلت له طلقني، وعندما اقول له ذلك يضربني، وعندي منه اطفال فماذا افعل؟ الغالب انه يباشرها من الخلف. الجماع في الدبر ان تغيب الحشفة في دبر المرأة في حلقة الدبر، هذا هو المحرم وهو كبيرة من الكبائر، وهو مذهب اهل العلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتى امرأة في دبرها، والحديث عند الترمذي وغيره واسناده صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من جامع او من اتى امرأة في دبرها. اما المباشرة بغير ايلاج فهي جائزة، وان كنت انصح هذا الزوج الا يكون كالراعي يرعى حول الحبل،
لكن إن فعل ذلك واقتصر عليه فهو جائز باتفاق. أما إن حاول الإيلاج فالواجب على هذه السائلة أن تمنعه مهما كانت الظروف، فهذه كبيرة ولا يجوز لها أن توافقه على ذلك. بل لو توافق الزوجان على فعل هذه المعصية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبغي أن يفرق بينهما، ينبغي أن يفرق بينهما. فالظاهر من السؤال أنه يباشر فقط من الخلف ولا يجامع، لأن الجماع الإيلاج تترتب عليه آلام لتمزق الأنسجة والعضلة التي تكون في حلقة الدبر وما إلى ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. هل المعاشات التي تصرف للمدرسات المتقاعدات من نقابة المعلمين حلال أم حرام؟ حلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت مسلمة ملتزمة تابت إلى الله وتحفظ نصف القرآن تقريبا، وتحضر دروس العلم وتلبس الخمار، وسترتدي النقاب قريبا إن شاء الله. في الجاهلية زنت وأجهضت حملها 4 مرات، ما حكمها عند الزواج؟ ادعو الله ان يقبل توبتها ويغفر لها ويبدل سيئاتها حسنات. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله عز وجل ان يتوب عليها وعلينا، اسال الله ان يتوب علينا وعليها، وان يغفر لنا ولها، وان يبدل سيئاتنا حسنات، وان يضبط على قلوبنا، وان يحكم بالصالحات اعمالنا. انا لله وانا اليه راجعون. على هذه الأخت أن تتوب توبة نصوحا، وأن تتقرب إلى الله عز وجل ما استطاعت. فالزنا من أبشع الجرائم والعياذ بالله التي يمكن أن يقع فيها العبد، مع أنه أمر قد يستلذ حتى سيرته، تستلذ سيرته النفوس الضعيفة، لكن العاقب وخيمة. شهوة عاجلة تقضى في لحظات ثم يصول الندم بعد ذلك. نسأل الله أن يعافينا من القتل ومن الزنا ومن الربا ومن سائر الكبائر والموبقات، ومن القذف، من قذف المحصنين والمحصنات. فعليها أن تتقرب إلى الله عز وجل بما تستطيع من أفعال الخير. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فتأمل قوله تعالى: أقم الصلاة، ثم عمم تبارك وتعالى فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك لأن الصلاة هي أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليقلب ومن شاء فليستخسر، يعني يطلب المزيد. وأخرج الإمام أحمد بن ماجة عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وفي حديث ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم يناوله الوضوء ويقضي له حاجته عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، قال له: سني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود عليه الصلاة والسلام. لمدة 2 إن كان هذا الإبهام قد تم في المراحل المبكرة من الحمل، فعليك أن تستغفر الله عز وجل، ولا كفارة عليك، لا كفارة عليك. لكن الإجهاض 4 مرات قد يتسبب في الإضرار برحم المرأة، وقد يجعل احتمالات الإنجاب عندها ضعيفة، هذا معلوم من جهة الطب. فعليها أن تسأل الأطباء الأمناء المسلمين الملتزمين. إن كان الأمر كذلك فإن تقدم إليها أحد فلتخبره
بأن الرحم عندها ضعيف وأن احتمالات الإنجاب ضعيفة، ولتذكر على نفسها ولا تذكر أنها قد وقعت في هذه الفاحشة، ما دام الله عز وجل قد ستر عليها فلتستر على نفسها. طيب الرجل تزوجها على أنها بكر وليست كذلك. قال ابن حزم: هي لا تخرج عن كونها بكرا ولا تكون سيبا إلا إن وطئت في نكاح صحيح، إلا إن وطئت في نكاح صحيح. واحتج لذلك بأن قال: أرأيت أن هذه لو أن هذه أرأيت هذه المرأة لو أقيمت عليها البينة في الزنة الأولى ما حدها في الشرع؟ أن تجلد 100 وإيه في قول الجمهور، وتغرب سنة في قول بعض أهل العلم، ماشي. فإن عادت وزنت الثانية ما حدها؟ أن تجلد 100 وتغرب سنة، إجماع. مع أنه قد ثبت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله عز وجل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الثيب الزاني جلد 100 والرجم، والبكر الزاني جلد 100 وتغريب سنة، واضح؟ والبكر جلد 100 وتغريب إيه سنة. فما دام الإجماع قد انعقد على أن هذه في الزانية الثانية أيضا تجلد، فهذا دليل على أنها بكر كما قال ابن حزم رحمه الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. ما حكم النفساء إذا انقطع الدم عند 40 يوما ثم أتى بعد أن انقطع بيوم؟ شايف واحد يجاوب بقى: لا تلتفت إلى الدم الذي يكون بعد 40، لا تلتفت إلى الدم الذي يكون بعد 40 حتى وإن لم ينقطع الدم أصلا. ليه؟ حديث مين؟ حديث مين؟ حمى مين يا راجل؟ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورط من الكلف. وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق. ما هو الحكم إذا استمر الدم إلى ما بعد 40 وذلك للصلاة والصوم وسائر العبادات؟ بعد 40 تعمل إيه؟ تغتسل وتصلي وتصوم وتوضأ. ما الحكم إذا مس الذكر الطفل الرضيع؟ وهيك خلاص إحنا مرضى الإجابة على هذا السؤال. تأثير هذا على الوضوء، هل ينقض الوضوء؟ طيب، وبل قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أحمد من حديث بصرة: ويتوضأ من مس الذكر، فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره. الإجابة إيه؟ في رواية الخمسة خصصة من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وكذلك بحديث مين؟ طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. رجل حلف على امرأته أنها لو فعلت كذا فهي عليه حرام وقد فعلت، فهل هذا يمين ظهار عليه كفارة ظهار؟ لا، ليس يمين ظهار في مذهب عامة أهل العلم. وهذا الرجل أجرى الأمر مجرى الحلف، فإن كان قد قصد بقوله علي الحرام أو أنت علي حرام، إن كان قد قصد بذلك أنت مطلقة أو أنت طالق، وقع الطلاق في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإن لم يقصد ذلك وإنما قصد أن يمنعها من الخروج فقط، فتلزمه كفارة اليمين، تلزمه كفارة اليمين ولا يقع الايه الطلاق. لكن هذا ليس يمين ظهر ام انه يمين عادي يكفر عنه كفارة يمين عادي كما قال الشوكاني عن ابي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم. نعم هو كما قال الشوكاني. انا سيدة قد قمت بتركيب لولب منذ حوالي 6 سنوات، وكانت فترة الدورة حوالي 7 أيام، واكتشفت ان الوضع الحالي حوالي 5 أيام، فماذا افعل في اليومين اللذين لم اكن اصومهما او اصلي فيهما خلال 6 سنوات؟ على هذه المرأة ان تقضي الصيام، عليها ان تقضي الصيام، اما الصلاة فلا شيء عليها. تقضي الصيام لان قضاء الصيام وردت النصوص التي توجب القضاء، اما الصلاة فلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، زوجة صحرت زوجها ليطلق الزوجة الثانية، لا حول ولا قوة الا بالله، وتم السحر على دم حيض اكله زوجها. انا لله وانا اليه راجعون. كما الحكم؟ هذا كفر بالله تبارك وتعالى. اختلف العلماء في حكم الساحر، فمنهم من ذهب الى انه كافر مبتد بنفس سحره، وهذا هو المشهور من مذهب ابي حنيفة رحمه الله. وذهب فريق من اهل العلم كالامام الشافعي رحمه الله الى ان هذا السحر ان اشتمل على كفر كان كفرا، وان اشتمل على معصية كان معصية، وان لم يشتمل على شيء كان معصيتين، وان لم يشتمل على شيء كان معصية واحدة. والاقرب الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كحفصة وامير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهما ان الساحر كافر والعياذ بالله. فهذه المرأة عليها ان تتوب من كفرها وان تنطق الشهادتين لتعود الى حضيرة الاسلام، ثم بعد ذلك تغتسل وان تسعى لفك هذا السحر. هي ارتكبت عين ما ذكره القرآن، ويتعلمون منهما، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا عين ما ذكر في القرآن، عليها ان تستغفر وان تتوب توبة نصوحا وان تفعل ما ذكرته، لانها ارتدت بهذه الفعلة الشنيعة العظيمة. مدام اغري السحر على دم حيض، فلا بد ان هذا السحر كان يشتمل على كفر بالله تبارك وتعالى. نعم، لا تفك السحر بسحر، تفك السحر بالرقى وبالقرآن وبالأدعية المأثورة وغير المأثورة، ما دامت أدعية صحيحة موافقة للشرع. اعرضوا علي رقاكم ولا تتداووا بإيه بالمحرم، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. حديث في صحيح مسلم. عليكم السلام وبركاته، أنا متزوجة منذ 13 عاما وأنجبت من البنات 3، وزوجي يعاملني معاملة سيئة وعلى أتفه الأسباب، يسبني ويضربني ويهينني بأقذر الشتائم وهو ملتحي. هذه المصيبة، وملتزم وعصبي جدا، ولسوء معاملته لي زرع في قلبي الكراهية من جانبه، ولا أطيق أن أعيش معه على هذه الأخلاق، فماذا أفعل؟ الله الشرع يا اخوانا جعل حلا لذلك في الايه في الخلع. يا رسول الله، والله ما اعتب على ثالث في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في الاسلام. والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا ان كرهته المرأة على لهذه الاسباب وهي محقة في ذلك، اذ ليس للرجل ان يضرب امرأته لأسهل الاسباب، وان ضربها لسبب فينبغي ان يكون بسبب يستحق ان تقوم لاجل هذا السبب، فينبغي ان يكون الضرب متأخرا عن الوعظ وعن الهدر في المضجع وما الى ذلك، يعني لا ينتقل الى الاشد مع امكان الارفق، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما كان رفق في شيء الا زانه، وما نزع عن شيء الا شانه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم ايضا: ان الله رفيق، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فهذا الرجل رجل احمق خارج عن حدود الشرع، ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائز بن عمرو رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ان شر الرعاء الحطمة، الراعي الذي يحطم رعيته، كرهته زوجته، وان اختلعت منه او طلقها لسبب الاسباب سيؤدي هذا الى تشريد البنات، والبنات في حاجة الى تقويم من الاب ومن الام ايضا. فليس للرجل ان يضرب امرأته الا ان فعلت فاحشة، والفاحشة يدخل فيها ايضا النشوز كما قال الامام احمد رحمه الله، النشوز، لكن لأسفل الاسباب يضرب ويشتم وليس له ان يشتمها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند ابي داود والترمذي قال معاوية رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما حق زوج احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، يعني لا تقل لها قبيحة او قبحة في الناس، لان توش كده طعم خميرة للبيت الوحن تعمل زي الارض، تقولي كان ده منفعش، ولا تضرب ولا تقبح الوجه، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت، ولا تهجر الا في البيت. الاخيرة دي فقط ذهب الجمهور الى ان قوله عليه السلام ولا تهجر الا في البيت ده على سبيل ايه؟ نهي التنبيه، لان النبي عليه السلام هجر امهات المؤمنين في غير البيت رضي الله تعالى عنه. يبقى النهي هنا ايه؟ للتنبيه وليس للتحريم. فلا تضرب الوجه ولا تهجر الا في البيت. وقال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اللاتي تخافون نشوزهن، لكن على اسفل الاسباب يضرب باخلاق سيئه للاسف الشديد، وهذا عنوان سيء لاهل السنه، فيه صد عن سبيل الله. طبعا الجيران سامعين، ممكن تلاقي الجيران دول الست فلانه اللي بتظهر قدام التلفزيون طول الليل لحد الفجر، زوجها بيعاملها باحترام وبتخرج متبرجه، وزوجها بيعاملها باحترام وهي بتعامل زوجها باحترام، لكن احنا صرنا فتنه للناس. هو الملتحي بس هو اللي صوته مسموع، والمراه الملتحيه هي اللي صوتها مسموع للاسف الشديد. بنيجي في المساجد برضه في اوقات الصلوات تجد النساء يعني متبرجات، لكن بتيجي في رمضان ربنا سبحانه وتعالى لان الشياطين تسلسل بتلبس حجاب حتى وان كانت حجاب تقصير، وتذهب الى المسجد خاشعه لان ده بيت ربنا، بيت ربنا، ما تتكلمش، تكلمي صوتها جدا، وتلاقيها بتصلي والاخواتنا الكرام قاعدين دي 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 لا بتصلي ولا بتعمل ولا بتاع، وحتى طفلها عمال يلعب يمين وشمال يتبول على الارض يعمل يسويها ولا كانها هنا للاسف الشديد. فدي فتنه.
قال لي خطيبي: انت حرام علي الى يوم الدين. لم يتزوج بعد. يا لطيف يا رب. قال لي خطيبي: انت حرام علي الى يوم الدين اذا خرجت بدون اذن في اي مشوار بخلاف العمل، انا عندي فلوس. وانا الان حديثة المنزل، واهلي يحتاجون مني الخروج لقضاء بعض احتياجات الاسرة ولا استطيع. واذا اردت ان اخذ اذنه يرفض ان ياذن لي. ما حكم الدين في ذلك؟ هل اذا خرجت ابنه يكون ارتباط به محرما، ام ماذا افعل امام هذا القسم؟ انا انصحك بان تتركيه، هذا سيعذبك. الراجل مشترك كهرباء على دماغه، وانت تشوف انصحك ان تكفي عن زوج الاصل. لكن خلينا في مساله من ناحيه فقهيه. الرجل اذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق، اختلف اهل العلم في هذه المساله. قال ابو حنيفه رحمه الله: الحكم في ذلك العام، وهو ان الطلاق يقع. يعني ان قال مهما تزوجت من امراه فهي طالق يقع الطلاق. ان تزوج اي امراه يقع الطلاق. يعني واحد مثلا قال لو تزوجت من المنوفيه تبقى زوجي طالق. فلو تزوج امراه من المنوفيه على مذهب مالك تكون ايه؟ طالقا. وطبعا هتبقى طالق على مذهب مين كمان؟ ابي حنيفه رحمه الله. وذهب احمد والشافعي واهل الظاهر، وهذا هو الحق، الى ان طلاقه لا يقع لا مطلقا ولا مقيدا، لانه قد ثبت عند احمد واصحاب السنن بسند حسن في ذاته صحيح بغيره، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نظر لابن ادم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. وروى ابن ماجه باسناد صحيح عن المسور بن مخرمه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل منك. لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل منك. وقد روى الحاكم هذا المعنى عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كانت أساليب هذه الأحاديث التي رواها الحاكم فيها ضعف، إلا أنها يعني تنجبر بمجموع الطرق. عن عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأبي سعيد الخدري، رواه البيهقي عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بالاضافه الى الحديثين المذكورين. فبناء على هذا لا يقع هذا الطلاق ولا يلزم منه شيء، الا ان هذا الرجل قد اخرجه مخرج الحلف. فان خرجت بدون اذنه ان علم وجبت عليه كفاره يمين. وان تزوجك ان علم فتزوجك وجبت عليه كفاره يمين، والا فلا يجب عليه شيء ان لم يعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عني خير الجزاء. ما حكم إجهاض الجنين في الحالات الآتية؟ إذا أصابه تشوه يعلم منه طبيا أنه سوف يحيا متخلفا عقليا. إذا أصابه تشوه يمكنه الحياة معه ولكنه سوف يكون ملازما له. جيم: إذا أصابه تشوه فلا يمكنه من الحياة بعد الولادة إلا قليلا. هذا وجزاكم الله خيرا، بارك الله عليك. في هذه الحالات الثلاث، إن كان الجنين لم يتم في رحم أمه في بطن أمه 120 يوما، جاز لأمه أن تنزله لهذه المصلحة. إن أتم في بطن أمه 120 يوما فلا يحل لأمه أن تسقطه إلا في حالة واحدة، وهذا إجماع. لا يحل لها أن تسقطه إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون بقاؤه في بطنها خطرا على حياتها. ده إجماع يا إخوانا. ويسأل سؤالا: لو أن هذا الجنين كان طفلا صغيرا وسيحيا متخلفا طيلة عمره، هل يجوز لك ان تقتله؟ طيب بعد 120 يوم يكون، او عند تمام 120 يوما، تنفخ فيه الروح، على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني
الله عز وجل الملك فيكتب الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد وينفخ فيه الروح، أو قال فينفخ فيه الروح ويكتب هذه الأشياء. الله على كل حال لا تقتضي ترتيب، فالحاصل أنه تنفق فيه الروح عند تمام 120 يوم. وهذا بحمد الله تبارك وتعالى قرره فضيلة الشيخ الراحل الشيخ الأزهر المحترم الشيخ جاد الحق عالم جاد الحق في رسالة الإجهاض التي أصدرها هدية مع مجلة الأزهر بمناسبة انعقاد مؤتمر السكان على أرض مصر. الشيخ جاد الحق رحمه الله أصدر مجموعة من الرسائل هي غاية في القوة تتصدى بهدف التصدي. طبعا الرسائل أبحاث علمية مش التالي العطاشجي لا بأس لا بأس لا حرج لا بأس لا حرج خالص ما في أي حاجة لا دليل ولا قول أهل العلم ولا أي حاجة أبدا.
سائلة تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أخت مطلقة وعلي دين ثقيل جدا وجاء لي عمل في الخارج بمبلغ كبير يقضي ديني، وانا علي حكم قضائي، اما ان اسافر بدون محرم او احبس لان اصحاب العمل سيعطونني مبلغا كبيرا قبل السفر. انتهى الامر على ما ذكرت، ولا تجدين ما تقضين به دينك جاز لك ان تسافري بغير المحرم لان ارتكاب اخف الضررين واجب، والسفر بغير محرم لا يحل، لكن ايضا لا ينبغي ان يطلق المرء نفسه حتى يحبس، والسجون فيها ما فيها من الفسق والفجور والعياذ بالله والظلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اخت حائض تجلس امامنا ونحن نصلي، وعندما قلنا لها لا يجوز ذلك قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي امامه السيدة عائشة رضي الله عنها وهي حائض، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لكن ما احفظه ان ميمونة رضي الله تعالى عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة جالسة او نائمة بين يديه عليه الصلاة والسلام، فكان اذا سجد مسها بطرف ثوبه عليه الصلاة والسلام او مسها طرف ثوبه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. لكن إن كان ذلك في المسجد فينبغي على هذه الحائض أن تجلس في مؤخرة الصفوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في صلاة العيد وهي صلاة نفس، فما بالك بصلاة الفرض؟ قال: وليجلسن في مؤخرة الصفوف عليه الصلاة والسلام، وليعتزلن المصلى. ففي رواية: وليجلسن في مؤخرة الصفوف، والحديث عند البخاري من حديث ابن معطية رضي الله تعالى عنه. وهل يجوز للمرأة أن تصلي بغير شراب وبملابس ضيقة؟ الواجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، وألا يبدو منها إلا الوجه والكفان، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي أجاز إظهار القدمين أيضا. واعتقد انني تعرضت لهذه المسألة وذكرت ان ابا حنيفة احتج له بحديث ضعيف وباستياس، اما الحديث فاخرجه ابو داود من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت: يا رسول الله اتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم، اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. استنبطوا من هذا الحديث ان المرأة إذا ركعت فستنكشف قدماها، وإذا سجدت فستنكشف باطن القدمين. واضح لك الحديث إسناده ضعيف، ولم يوفه الإمام الشوكاني حقه من التحقيق، بل فيه امرأة مجهولة وهي أم محمد بن زيد. الحديث من رواية محمد بن زيد عن أمه أم سلمة، وقد روي موقوفا من نفس الطريق. يبقى إذا الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، بل صح عن أم سلمة رضي الله. ثوبه خيلاء لم ينظر الله بل ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فكيف تصنع النساء بديونهم؟ قال: يرشينهم شبرة. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. إذا تنكشف أقدامهن. فقال عليه السلام: إذا يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. أصل الحديث من غير كلام أم سلمة ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليها سابقا في الصحيحين كما بينته سابقا. فهذا هو الثابت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وأما الاحتجاج بالقياس فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قاسم القدمين على الكفين. والمتقرر في الأصول أن الأمر إذا جاء على خلاف الأصل لا يقاس عليه غيره، لأن قياس غيره عليه يؤدي إلى ضياع الأصل كما ذكرت سابقا. وينبغي عليها أن تصلي في ثياب فطرانة ساترة لعورتها، فستر العورة إنما يكون بثوب فطران لا يصف، صفيق لا يشف.